السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في بر الوالدين. وأخبرنا حجاج بن محمد فذكره بإسناده، غير أنه قال: إن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أردت أن أغزو فجئتك أستشيرك. فقال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: اذهب فالزمها، فإن الجنة عند رجليها.
قال: اذهب فأكرمها، هكذا، فإن الجنة تحت رجليها. هذا ذكرناه فيما سبق، اقرأ.
وعن أنس بن مالك قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه. فقال: هل بقي أحد من والديك؟ قال: أمي. قال: فاتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها.
أنس بن مالك يروي هذا الأثر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون أنس يعرف الرجل وقد يكون لا يعرفه، لكن معرفته وجهالته لا تضر ولا تزيد نفعا. فقال: جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أشتهي الجهاد، الشهوة رغبة في تحقيق مطلوب. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم ترغيبا لشهوته، ولم يعدل عن السؤال، لكن أراد أن يبين أن رغبتك للجهاد تتوقف على أمور، وهكذا ينبغي لمن سئل عن شيء، سواء كان عالم في الدين أو عالم في الدنيا. إذا سألك إنسان لا تجبه، إذا قال الولد لوالده اعطني، يسأله: أعطيك ماذا؟ فإذا قال دراهم، قال: لماذا؟ أين تصرفها؟ هكذا ينبغي. فإذا سألك أي الطرق أفضل إلى الوصول إلى مكة، تسأله، تقول: ما مقصودك بذلك؟ تجارة أو حج أو غزوة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، عالماً بظروف الرجل وأحواله، قال: هل لك من أحد من أقاربك؟ هل بقي أحد من أبويك؟ قال: نعم، أمي باقية، يعني ما عدا ذلك ماتوا أو ذهبوا. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا الجواب، اقرأ.
قالت: فاتق الله فيها، فإذا فعلت ذلك.
اتق الله في فلان، إذا قلت اتق الله في فلان معناه استجب لما أمرك الله في حق فلان، سواء كان جار أو رفيق في السفر أو أنه أحد الناس المارة، فتقوى الله في الأشخاص يختلف بحقوق الأشخاص. إذا قال اتق الله في جارك يعني لا يرى منك سوءا وعامله معاملة حسنة، وإن فضل شيء من أموالك فأكرمه. فإذا قال اتق الله في رفيقك، رفيق السفر أو رفيق العلم، يعني اخلص له الود وانصح له لا تغشه. قال هل لك من أم؟ قال فاتق الله فيها. تقوى الله أن تأتي بأوامره ما استطعت وتجتنب عن نواهيه. هذه كلمة شاملة عامة ما يخرج فيها شيء. اتق الله فيها أي أن الله أمرك ببرها ونهاك عن عقوقها، فإكرامها يوصلك إلى أعلى مقصود، وعقوقك لها يرديك في الدنيا والآخرة. هذا معنى فاتق الله فيها. اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم:
فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد.
وقال اشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. لا يقدر عليه لأمور، قد يكون عدم الاستطاعة ماليا، وقد يكون عدم الاستطاعة جهدا، ضعيف البدن، أعذار كثيرة تمنعه من الجهاد. قال أنا أرغب فيه. فرق، افرق يا عبد الله، فرق بين تمنيك الشيء وبين اشتهائك ورغبتك في تحقيقه. الأماني ترى هي زاد المفلسين، كل مفلس عاجز أو أنه يرغب في تحقيق المقصود دون جهد، نائم في بيته ويود أن يكسب، هذه الأماني دائما مفاتيح الشيطان وأمنيات المفلسين. لكن لما قال أشتهي يعني دافع رغبة وإخلاص، وإلا لم يأتي إلى رسول الله وهو يؤمن بالله ورسوله. فسأله صلى الله عليه وسلم، ما سأله لما لا تقدر؟ لأن هذه الخصوصيات الناس أعلم بها. إذا جاءك رجل قال أنا فقير وظاهره يعني قوي البنية شديد شاب ويطلب الزكاة، لما قال أنا فقير لا تقول كيف هذا الشاب ما يشتغل، قد يكون ما يعمل، ما يكدح، قد يكون له موانع لا تعلمها أنت، ولا تقول ما هو فقرك، لا تسأل عن هذه المسائل إلا إذا علمت الغش والخداع انتشر بين الناس. لكن تقول له الزكاة، الزكاة أمر قام به سبحانه في توزيعه على الناس، لم يكلها إلى نبي ولا لأحد، ومستحقوها فقراء ضعفاء عاجزون عن الكسب، فإن كنت أحدهم فهذه الزكاة. فبعدما تبين له الأمور تدعه إلى إيمانه. فإذا قال فلان أنه شريف يعني نسبه يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشكك في هذا، ما لك مال هذا، لأن الناس مؤتمنون على ما يقولون، إلا من كان في موضع تهمة أخذ بأمور تشهد البينات على أنه متهم ونفى، ذاك أمر آخر. الشاهد يا عبد الله أن الرجل لما قال لا أقدر على الجهاد ما سأله ما سبب عجزك، ما هو نوع العجز الذي يمنعك، لم يسأله. هذا من أدب من سألك وطرح السؤال عليك، لا تكلفه أن يلجأ إلى كذب وتحايل، خذه على ظاهر أمره، إلا إذا علمت أن الفساد والغش عم الناس أكثرهم. الآن الناس محتارون لما كثر الاحتيال، وقال هذه فاتورة لا أستطيع دفعها، وأنا ورايا كذا وكذا، ثم وجدنا أنه يأتي بهذه جعلها طريقة للكسب في كل موضع، يخفي نفسه ويعمل هذا، جعل الناس لا يأتمنون. كذا قال حذيفة أيام الصحابة رضي الله عنهم، قال: كنا إذا تبايعنا وتداينا نعطي الناس ونعلم أنه إن عجز نأتي إلى كفيله، وإن كان عبد ذهبنا إلى سيده فنستوفي حقوقنا. قال: أما الآن كثرة الخيانات، لا أعامل إلا عد 6 و4 أنفار، لا أعامل إلا فلان وفلان وفلان. إذا كانت العهود من ذاك الزمان اختلفوا في عهدهم، اوعى يا عبد الله إن قال لك فلان: أنا أقوم بنسكك، يعني بالقرابين التي تقربها من هدي أو كذا، لا تثق فيه. ولو قال: أنا أقوم عنك بحج إن أردت النيابة وادفع لي، لا تأمل الناس. أصبحت كلها نوع تحايل في الكسب. وشر الكسب أن تتخذ الدين وسيلة إلى المعيشة، هذه من أخبث المكاسب. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن عجزه عن الجهاد، قال: ألك أحد من أبويك؟ هل بقي أحد؟ قال: نعم أمي. قال: فاتق الله فيها، إن فعلت ذلك ما أمرك الله بإكرامها وبرها وما نهاك عن عقوقها فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله، أي ليس لك أجر الجهاد فقط، بل كأنك حججت واعتمرت، لأن الحج إلى الحج كفارة لما بينه، وفيها سعة الرزق ونفي الفقر، وكذا العمرة. قال: لك من الأجر ما تفعله من القربات العظيمة، كأنما فعلت هذه وكأنما جاهدت، يعني يكفيك عن هذه أن تذهب إلى الجهاد. لما قال: لا أقدر على الجهاد، لم يقل له صلى الله عليه وسلم: لا اذهب فاستأذن والديك أو أمك، لأنه علم أنه عاجز. وإلا لو قال: أنا أشتهي الجهاد، فسأله هل كذا؟ قال: اذهب فاستأذنها، فإن أذنت لك فقاتل فجاهد. لكن هنا لما قال أنه لا يقدر، لم يجبه، لم يبين له صلى الله عليه وسلم أن الجهاد أفضل. قال: لا، افعل مع والديك مع عجزك عن القيام بالجهاد، فإنه يعادل الجهاد وقد يكون أفضل من ذلك. اقرأ يا عبد المغني.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله،
قال الشاهد: فإذا دعتك اقرأ، فإذا دعتك أمك
فاتق الله وبرها،
فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها. دعتك أمك أي طلبت منك أمرا، لبي طلبها وحقق مقصودها إن لم يكن معصية، حتى ولو كان في الصلاة. إذا كنت في نافلة، هذا باتفاق أهل العلم، أجبها واقطع النافلة. وأما إن كان في فرض فالخلاف بين أهل العلم، هل يقطع الفريضة أو لا يقطع. فقال: فإذا دعتك، لم يبين صلى الله عليه وسلم نوع الدعوة، ما قال إذا دعتك للطعام أو دعتك لقيامها أو دعتك لإضحاكها، ما بين. اللهم صل عليه وسلم تسليم. بين على أن جميع الدعوات، والرجل مسلم لأنه يحب الجهاد، فدل على أن أمه إنما تطلبه لأمر في طاعة الله. قال: فإذا دعتك فأجبها، حتى ولو كان في الصلاة، ولو كان في الصلاة. ما قرأتم القصة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل كان عابد؟ ترى القصص التي تأتي عن بني عن اليهود في الزمان الأول فيها عظة وموعظة وعبرة لهذه الأمة. الرجل عابد، كان في صومعة، الصومعة عن بناء مستطيل مدبب الرأس، يأتي الرجل فيه فيطين بابه، يعني يسده ما يخلو له منفذ، فيبقى يطلب حاجاته إن أراد أدلى حبلا فيوضع له شيء فيأكله ويظل هناك يعبد الله. هذه الصوامع كانت إحدى أنواع الرهبانيات في دينه. هذا الرجل عمد، جاءته أمه تناديه وكان في صلاة، يا فلان، فلم يجبها، ويا فلان ثلاث مرات. قالت: اللهم ابتله بالمومسات، يعني سلط عليه واحدة من هذه الزواني، من هذه الزواني ليبتلي. قال الرجل، فذهبت أمه ليبين صلى الله عليه وسلم أن الأم يجب إكرامها وإهمالها وإجابة دعوتها، وليبين أنه ولو كان الرجل في الصلاة. فلما دعت عليه جاء الشيطان فأغرى أناس لأجل أن يؤذوا هذا الراهب. الحسد موجود في بني آدم، لا يخلو جسد من حسد، لكن يختلف الناس في هذا النوع. فسلط الله الشيطان، فالشيطان أتى بجنوده فتآمروا كيف يفعلون، فجاءوا إلى زانية حملى، فقال: فإذا سألوها من أين لك هذا، قولي أنه من هذا العابد في الصوبعة. فشكت إلى الحاكم، واجتمع الناس فشهدوا على ذلك. جاء الحاكم، هدم الصومعة وأنزلوه. قالت هي المرأة في دعائها: اللهم لا تمته حتى يرى وجه المومسات، هكذا كانت دعوته، يعني اللهم ابتله بذلك حتى يشوف المومسات. بدل امتنع عن إجابة رؤياي، قال: فأخذ فضرب، فطلب منه الاعتراف فلم يعترف، فساقوه فكان يرى وجوه المومسات فامتسم لأنه تذكر دعوة أمه. قال: فلما جاءوا به لأجل أن يفتكوا به ويقتلوه، قال: دعوني، فإن أين الغلام وأين أمه؟ قال: فسجأ فركع ركعتين، ثم جاء إلى الغلام قال: يا فلان، هذا إحدى الغلمان الذين تكلموا في المهد. قال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي، كان واحد يرعى غنم في المنطقة تلك، ففجر في بها فحملت منه ذاك الحمل. فلما رأى الناس هذه الآية العظيمة أطلقوه وأكرموه وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، اجعلوها كما هي. الشاهد هذه فيه عبرة، أن من دعته أمه لعظم حقها فلم يجبها ولو كان في صلاة، فإنه لا يخطأ من انتقام الله منه. هذا لبيان عظم حق الأم في البر وإجابة دعوتها وإكرامها. اقرأ ما بعده.
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نومك على السرير برا بوالديك تضحكهما ويضحكانك أفضل من جهادك بالسيف في سبيل الله عز وجل.
قال رسول عبد الله بن عمر يروي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال عبد الله، لا بد من سائل، لأن الخطاب ده يبدو أنه موجه. قال: لنومك، لام التحقيق، نيامك على السرير بجانبهما تضحكانه ويضحكانك. الضحك دلالة على السرور، لأن الإنسان لا يضحك في الغالب إلا لما قلنا في الغالب، لأن الإنسان قد يضحك من أمر مكروه تعجبا كيف حصل، لكن يضحكانك بمعنى أنك تكرمهما لدرجة أنهما بلغا من السرور مرتاحا، فعبر عن السرور بالضحك، ومو شرط أنك تضحكها، قال تضحكهما ويضحكانك، يعني ترى منهما السرور ويسرك أنهما يسرانك بالدعوات الصالحة والرضا عنكما إلى ذلك. يعني افعل ما استطعت من إكرام ولا يظهر منك بؤس ولا يظهر منك اشمئزاز ولا ضجر، اكرمهما بالقول والفعل فإنك إن فعلت ذلك أفضل من جهادك بالسيف، لأن الجهاد أنواع، قد يكون بالمال وقد يكون بالقول، وأشده وأعظمه أن تقاتل العدو بالسيف. قال إذا فعلت ذلك وقمت بإكرامهما فإن ذلك أعظم أجرا من أن تنازل عدوك بالسيف. وهذا في غاية الوضوح، والحديث في بيانه من أعظم البلاغات إيجازا ووضحا. اقرأ ووضوحا.
نعم. وعن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس حق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك.
في حديث اقرأ.
في حديث أبي بدر قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ أخرجه مسلم من
حديث. أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ يعني أي الناس أبادره بالمعروف صادرا مني أوجهه إليه؟ من هو هذا الشخص الذي مبادرتي بالمعروف أحق من أي شخص آخر؟ كلمة مني أشكلت علي، وإلا الأحاديث: من أحق الناس بصحبتي؟ من أحق الناس بصحابتي؟ فلما قال مني جاء هذا التوجيه. قال: يا رسول الله، علي حقوق، وهنا معي حق، يعني أمر ألزمت بعمله والقيام به، لأن الجار له حق، حتى الطريق له حق، لا تبول فيه ولا تمتقط فيه ولا ترمي فيه القاذورات. مثلنا بهذا لأن الحقوق المترتبة عليك لغيرك كثيرة جدا. وقال: هناك حقوق علي، وهذه الحقوق إنما أطلب منها بيان ما يستحقه الناس وما يوجبه علي من معروف. أي الناس أحق مني بحسن الصحبة والمعاشرة والإكرام؟ اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، اقرأ.
قال: أمك.
نعم.
قال: ثم من؟
الرجل لما قال أمك أراد أن يعرف، لأن الناس من له صلة أن الناس الذين لهم صلة بهذا الرجل ومعارف وصداقات وقرابة، أراد أن يعرف على الترتيب من ومن ومن. هكذا شأن من كان في قلبه نوع من حياة يبحث عما هو أقرب إلى الله وأولى في فعله، ما يقتصر على شيء يأتي إلى عمره ولا يسأل عن مبطلاتها وواجباتها وما ينبغي، يسعى إلى الصلاة ولا يسأل عن شروطها وسننها ومفسداتها. لا ينبغي يا عبد الله، مع أنك إذا قيل لك تعال أعمل عند فلان أو قم بهذه الوظيفة أو أنجز هذا العمل، يسأل كم الأجرة وما هو الوقت وكم، يسأل عن جميع مصالحه، حتى إذا أراد الرحلة إلى بلد يسأل عن أي الأماكن أفضل وأرخص وأنسب وأي الطعام أفود وآكد. لكن في هذه الطاعات والعبادات يأتيها كأنها كلفة يريد أن يتخلص منها. لا يا عبد الله، اجعل الدين وهو ما يتقرب به إلى الله عز وجل أعلى مقاصدك وأهم شؤونك، إذا علم الله منك ذلك كفاك همك في أمر الدنيا، أعطاك الرشد وألهمك الصواب فذهبت تتحقق لك. لو قرأت كتاب الله تجد هذا: من يتق الله يجعل له نورا، ومن اتق الله من اتق الله عز وجل وأطاع الرسول فإن الله عز وجل يسهل له الأمر. كتاب الله مملوء بهذه الوعود الصادقة: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. قال أمه: قال ثم من بعد الأم من؟ اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم، اقرأ.
قال أمك.
برضو قال من ثم من؟ قال أمك. اقرأ اقرأ.
قال ثم من؟ قال أمك
ثلاث مرات.
قال ثم من؟
أول قال
نعم،
لما سأل الأول قال أمك، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال كذلك أمك. ثم سأله الثالثة قال أمك. الرجل ما كل عن السؤال، ومن أدب السائل أنه لا يستغفل المسؤول ولا يستجهله. استغفاله يعني يقول هذا مغفل، أنا أسأله ويجيبني الجواب الأول. لكن علم أنه صلى الله عليه وسلم رسول من الله ومبلغ، وما كرر هذا الجواب إلا لمعلمة، إلا لأمر مقصود. الرجل كذلك لم يمل، قال ثم من بعد الثالثة؟ اسمعوا جوابه صلى الله عليه وسلم،
قال أبوك.
بعد الثالثة قال أبوك. يعني ثلاثة استحق الإكرام، يعني الأم استحقت ثلاثة أنواع الإكرام. ثم وجه السؤال قال أبوك، ثم وجه السؤال قال الأقرب، فالأقرب من أقاربك وصحابتك، ما قال أبوك وكررها مرة أخرى، دل على أن جزء الإكرام والبر فيما يستحقه الوالدان أربعة: ثلاثة ذهبت للأم وواحدة للأب. اسمع بقية الحديث، اقرأ.
في حديث أبي بدر قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.